قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من قوم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فعلى المؤمن أن يحذرهم، على المؤمن أن يتقيهم، ومن ثم على المؤمن إذا أشكل عليه أمر واشتبه عليه أمر أن يرده إلى المحكمات في هذا الباب، وإن عجز فرب العزة يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا بسؤال أهل الذكر في حال عدم علمنا. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتتضح ولتظهر لك سبيل أهل الإجرام. فمن سبل أهل الإجرام إلقاء الشبهات على المسلمين لتشكيكهم في دينهم. كانوا يسلكون هذه المسالك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. قد كان البعض يورد على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإيرادات، فيقول بعضهم إن الله يقول في القرآن الذي تتلوه يا محمد: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهؤلاء النصارى عبدوا المسيح، واليهود عبدوا عزيرا، وخزاعة عبدت الملائكة، فهل الملائكة وعزير والمسيح حصب جهنم؟ فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وكان بعضهم يأتي ويقول إن الكتاب العزيز فيه أن قوم مريم قالوا لمريم: يا أخت هارون ومريم أخت هارون وابنة عمران، وموسى أخو هارون وابن عمران، فكيف يحدث ذلك وبينهما آلاف السنين؟ فيجيب الرسول بخير جواب، إذ يقول: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم أو الصالحين منهم. فتندفع الإشكالات. وأعود قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاختلافات والجدل في الكتاب العزيز، فقال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يتجادلون في بعض آي الكتاب العزيز، خرج محمرا وجهه وكأن حب الرمان يتفقه في وجهه من شدة الغضب، فقال لأصحابه: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ألا تكونون مثل هذا الرجل؟ وكان سمى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما معتزلا الجدل، قال: ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح المعتزل؟ فالشاهد أن النبي نهى عن الجدل في القرآن وعن المراء في القرآن، وكان ولم يزل أهل الباطل يحاولون أن يشككوا المسلمين في دينهم، في كتاب الله أحيانا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا. وحدث هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، لما أورد عليه بعض متبع المتشابه، إذ قال: يا ابن عباس، أشياء أشكلت علي، كيف وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ والله يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكيف ولا يكتمون الله حديثا؟ وقد قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا. وكيف والأرض بعد ذلك دحاها؟ والله يقول: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء. وأورد أشياء فأجابه ابن عباس عليها خير جواب، أن يوم القيامة طويل، فيه أوقات يتساءلون فيه، وأوقات يسكتون، وأوقات يكذبون، يعني أهل الكفر. أجاب بإجابات نيرة على هذا الذي قد سئل عنه، ومبسوط في كتب. لكن أقول وبالله التوفيق، وقد جمعت كتابا في هذه المسائل التي أوردها البعض حول كتاب ربنا سبحانه، مؤكدا أن الله قال في كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا تدبرون القرآن، أيضا: ولو كان من عند الله، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اتجه الأمر من هؤلاء العابثين إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان لعمر مسلك مع أمثالهم إذ كان وليا للأمر. لما بلغه أن إصبغ يتتبع المتشابه ويثير قلاقل بين المسلمين، دعا فقال له: أنت إصبغ؟ قال: نعم. قال: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ وأثار له المتشابهات التي يثيرها في الناس ويشكك الناس بها، يثيرها في الناس. قال: نعم، أنا قلت ذلك. قال: إذن انتظرني. ودخل فأتى بعرجون وجلس يضربه على رأسه حتى شج رأسه. قال: يا أمير المؤمنين، قد ذهب كل الذي في رأسي، ذهبت كل الوساوس والهواجس التي كانت في رأسي، وليحرر السند بذلك إن شاء الله. أعود قائلا: قامت فئة من أهل زماننا من المذيعين الذين لا خلاق لهم، حانا ترى منهم شخصا مغموصا عليه في النفاق ومشهودا له بالنفاق طيلة حياته، مشهودا له بالنفاق منذ أن ظهر في الإذاعات، يأتي رئيس يجامله، ينتكس يجامل الذي بعده، يداهن هذا ويداهن ذاك، ويخرج هذا مع امرأة عارية متبرجة وقحة سافرة، ويتناولان أي الكتاب العزيز والسنة المباركة، يطعنون في الكتاب ويطعنون في السنة، ولا علم لهم لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست عليهم مسحة من خلق كريم فضلا عن دين وإيمان. طافق هؤلاء الذين استأجرهم غيرهم، سواء من الشيعة البغضاء البعداء أو غيرهم ممن يريدون بالإسلام سوءا ومكروها، يثيرون فتنا ويستقطبون ضعفاء إيمان لإثارة هذه الفتن، وضعفاء العقول كذلك، وضعفاء العلم أيضا، وأثاروا فتنا، وأعبروا بكلمة أثاروا لأنهم ما أتوا بجديد، إنما هي أقوال مبسوسة لأهل الضلال من أمثالهم من المعتزلة، مبسوسة في الكتب، فهم يخرجونها فقط، يثيرونها بعد أن كانت ساكنة، وإلا فأهل السنة أجابوا عليها خير جواب آنذاك، وما زالت أقوال المعتزلة موجودة في كتبهم، وردود أهل السنة النيرة التي ردوا بها عليهم موجودة هي الأخرى، والحمد لله. فالموجودون الآن المشاغبون همهم فقط إثارة الكامنة تشكيكا للناس، فلما رأوا أن الدائرة تدور على المسلمين أو على الأتقياء طفقوا يطعنون في الإسلام وفي أهل الإسلام، غمزا أحيانا ولمزا أحيانا، وتعريضا وتلميحا وتصريحا، بكل ما تقتضيه المقامات قاموا يطعنون في ديننا، في كتاب ربنا أحيانا، وفي سنة نبينا أحيانا صلى الله عليه وسلم. فأتى بقوم يطعنون وتمادى بهم الطعن حتى وصل إلى الإمام البخاري رحمه الله، وليس الإمام البخاري فحسب، بل عمدوا إلى الطعن في كل من دارت عليهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعني طعنوا في الرواة الذين رووا السنة، لأنهم إذا أسقطوا الرواة أسقطوا السنة، إذا أسقطوا الرواة أسقطوا السنة، بل وأسقطوا القرآن، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنوا في القرآن وطعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ضاع الدين من ثم. فبدأت حملتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقلت الحملة إلى بعض التابعين الذين رووا بعض كما كبيرا من الأحاديث كالزهري، إذا أسقطوا الأحاديث التي رواها، ثم اتجهوا إلى البخاري باعتباره أصح كتاب صنف في السنة، فإذا أسقطوا من ثم ابن ماجة وأبا داود وغير هذه الكتب، فعمدوا وركزوا على البخاري في هذه الأونة لإسقاطه، ومن ثم لإسقاط الأحاديث التي رواها التي هي من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بالبخاري نبلا أن القرون شهدت له جيلا بعد جيل، شهدوا له جيلا بعد جيل، كل يصفوه بأنه أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه. رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. فشهد له الكبير والصغير والقاصي والداني، من المفارقات التي ينبغي أن يلفت النظر إليها أن البخاري ليس بعربي، إنه بخاري بلاد روسيا، وقيده الله سبحانه وتعالى للدفاع عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحين الذي فيه هؤلاء المذيعون الذين يزعمون أنهم من العرب يطعنون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من الأولى لهم أن يشكروه وأن يدعوا الله له بالمغفرة والرحمة وفسيح الجنان. صدق الله إذ قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صدق الله إذ قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنرى أصحاب الكتب الستة، وليس البخاري فحسب، نراهم جميعا ليسوا بعرب: مسلم بن الحجاج النيسابوري، أبو داود سجستاني، الترمذي من ترمز، النسائي من نسا، ابن ماجه من قزوين رحمة الله تعالى عليهم. فجدير بنا نحن العرب أن نقوم بما أوجبه الله علينا من نصرة هذا الدين ومن تبليغه والدفاع عن حوزته والدفاع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه التقدمة أثير بعض النماذج التي أثروها أطرحها أمامكم لترون كيف اتجه بعضهم إلى إخفاء حقائق، وكيف تعامل آخرون مع نصوص بقلة فهم، وآخرون بعدم تسليم لله عز وجل وعدم تسليم لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن مسلمون، ومن معاني إسلامنا استسلامنا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من مقتضيات إسلامنا ومن لوازم إسلامنا، أن نؤمن بما قاله الله وأن نؤمن بما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمنا أم لم نفهمه، فهذا مقتضى إسلامنا، هذا مقتضى إسلامنا ومقتضى ديننا. ونحن كما لا أخفى عليكم فيما هو أشد من ذلك، نحن نؤمن بالغيب. ألا تؤمنون بالغيب كلكم؟ تؤمنون بالغيب، من الغيب إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وإيماننا بالله. نحن لم نرى ربنا، وإيماننا بالغيب، إيماننا بالغيب تكذيب منا للملاحدة الذين يقولون لا إله. نؤمن بالملائكة مع أننا لم نرى الملائكة. نؤمن بالجن والشياطين، لا نؤمن بهم أنهم بررة، في الجن مؤمن وكافر، نؤمن بالشياطين أنهم كفرة وموجودون. فنؤمن بالغيب، نؤمن بالجنة وهي لم تأتي، وبالنار نصدق بكل ذلك، نصدق بأنبياء الله الذين سبقوا نبينا محمد مع أننا لم نرهم. نؤمن بنوح عليه السلام ونشهد له بأنه بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام، وبإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وبموسى الكليم، ونؤمن بانشقاق البحر لموسى مع أننا لم نرى هذا، إنما صدقنا ما قاله لنا ربنا. وهذا كله أعظم من مسائلنا التي سنطرحها، أعظم بكثير جدا. إيماننا بالغيب أعظم بكثير جدا من هذه المسائل التي تطرح، إذ إنكار شيء منها كفر بلا شك، يعني من الأشياء التي ذكرتها. فمن مقتضيات إسلامنا استسلامنا لله ثم استسلامنا لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما نقل عن الله سبحانه وتعالى في جملة ما قاله صلوات الله وسلامه عليه. فأثاروا كلمة صاروا قالوا كيف يكون هناك عذاب في القبر، كيف يكون هناك عذاب في القبر؟ والله سبحانه وتعالى قال: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما فأجيبوا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا فقد كانوا رقود إذ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فهذا وجه استدلالهم، وهو الوحيد في هذا الباب الذي أتوا به مما يلتفت إليه. فأقول وبالله التوفيق، ولأول وهلة، هل الراقد قد يعذب أو لا يعذب؟ قد يعذب عذابا لا يسمعه، لا يعرف صفته إلا الله. الآن في أمور الدنيا أمامي شخصان راقدان نائمان، أحدهما يرى رؤيا أنه يقطع جسمه، وأن حية تلدغه، وأن هما سيتعرض له، وأن قوما يضربونه، فهو في نكد بالغ وهو نائم أمامي، والآخر نائم أمامي بجواره سعيد في نومه غاية السعادة، سعيد غاية السعادة، يرى أنه يأكل ما لذ وطاب ويتزوج، وأنه رزق رزقا واسعا، وسعيد جدا في رؤياه، وكلاهما بجواري وأنا لا أعرف أميز هذا من ذاك، ولا أفهم ولا أدري ما الذي يحدث لهذا وما الذي يحدث لذاك، لكن الذي يعلم الصفة ومن هو الله سبحانه وتعالى. فليس في كونهم رقود ما ينفي أنهم يعذبون، إنما يعذبون عذابا يعلمه ربي سبحانه وتعالى. فكوني لا تعترض الآن أبدا، كوني أقررت بكلام الله وكلام رسوله، إذن أنا الحمد لله مقر بأن هناك كما أخبر الله ورسوله عذاب في القبر أو نعيم في القبر. هذا ابتداء، وإن كان من العلماء من التمس وجوها أخرى، منها أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، فإذا دخلت في رجلك شوكة وتألمت منها الليلة، وبعد غد نشرت رجلك بالمنشار، لا تذكر الشوكة. فأهل النار كذلك إذا أتاهم عذاب النار أنساهم عذاب القبر. وقال آخرون: هناك رقدة بعد النفخة الأولى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى أخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ثم أقول بعد هذه التوجيهات: آمنا بالله وبكتابه، آمنا بآيات الكتاب فكلها من عند ربنا. أقول وبالله التوفيق، إن الله قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. متى هذا الضرب؟ أليس الضرب ثابت في الآيات؟ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. متى ضرب الوجيه والأدبار؟ عند الوفاة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول: قد ثبت أن بعض الأموات عند الاحتضار يضربون، ونحن لم نرى هذا الضرب. قال تعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تفسقون. فقال تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وذكر في نحن أقرب إليه منكم ملائكتنا وإما ملائكة رحمة وملائكة عذاب على ما ورد في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. وقال النبي صلى الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله دبر كل صلاة من عذاب القبر. والنصوص في هذا كثيرة جدا. فهذه كمسألة من المسائل. أوردوا كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة السن. إن زعموا أنه ليس هناك رحمة إذن بالبنات وليست هناك رحمة بالصغيرات. فأقول بالله تعالى التوفيق. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله إنها تستحي, قال إذنها صمتها. ونقول ابتداء إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين, فنوقن بذلك أنه مرسل رحمة للعالمين. فهناك بنات صغيرات السن ولكن أنبتهن الله نباتا حسنا, أنبتهن الله نباتا حسنا. ونحن نرى ذلك في أزماننا, من الممكن أن تكون بنت صغيرة السن ولكن جسمها كبير وجسمها حسن وتتحمل الزواج, بل وترغب في الزواج تعففا. فهل إذا كانت عندنا فتاة الحمد لله شبت شبابا حسنا وجميلة ووضاءة وترغب في التعفف بالزواج, هل الرحمة بها أن أمنعها من الزواج كما تقول القوانين الباطلة إلى أن تبلغ 18 من عمرها وأقذف بها في غيائب الجامعات حيث الاختلاط والتبرج والفسق, وأسمح لها بأن تكلم هذا الشاب وذاك الشاب, وأمنعها من إشباع حاجتها في الحلال الطيب بمنعها من الزواج؟ هل أيهما أرحم بهذه البنت التي شبت شبابا حسنا وأنبتها الله نباتا حسنا وأرادت أن تتعفف؟ هل الأرحم بها دساتير باطلة تمنعها من الزواج إلى أن تصل إلى 18 من عمرها, أم الأرحم بها أن تتزوج وأن تتعفف في الحلال الطيب؟ فعائشة رضي الله عنها كانت قد شبت شبابا حسنا, وعلماؤنا وأئمتنا يطبقون على ذلك, وعلماؤنا وأئمتنا يقولون أيضا إن البنت لا تجبر على الزواج, فإن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. وأيضا فإن البنت إن كانت ضعيفة لا يمكن منها الزوج, فلا ضرر ولا ضرار إذا لم تكن تتحمل. هذا ديننا. أما هم أعني هؤلاء الليبراليين والألمانيين بما يجيبون على هذا السؤال؟ شاب بلغ وهو عند 14 من عمره, والله وسع على أبيه ووسع عليه وعنده مال كبير ويريد أن يعيش في الحلال, شهوته مستعرة, ماذا نصنع مع هذا الشاب؟ هل نتركه يمارس البغاء ويتتبع مسلسلاتهم العفنة القذرة التي تحرك حتى الجمادات تكاد أن تحركها, أم نزوجه زواجا حلالا طيبا بما يرضي الله على كتاب الله وسنة رسول الله؟ إنهم يحبسون هذا الشاب يقولون انتظر لا تتزوج حتى تبلغ 18 من عمرك. يا الناس أنا موسر, كيف تمنعونني من زواج وأريد أن أمضي حياتي في الحلال؟ كيف تقذف بي في جامعات فيها البنات على ما ترون كاسيات عاريات وتمنعوني في ذات الوقت من الزواج وتبيحون لي بلا عقاب ولا تسريب في قوانينكم, تحملونني على أنني قد أقع في المحرمات وفي البغاء, ولا قانون يرضى عندهم من وقع في البغاء؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إن ديننا في أن البنت إذا تحملت الزواج بني بها إذا كانت تتحمل الزواج وتطيقه. قد تكون هناك بنت 20 سنة ولا تتحمل وتضر بالزواج، حينئذ لا حكمها الخاص بها. وقد تكون هناك بنت صغيرة شبت شبابا حسنا وتريد أن تتعفف في الحلال. إننا كمسلمين نقر أولا بكتاب الله، ما قاله الله كان، ما فعله الرسول فعل، ما فعله الرسول فعل. إن الله سبحانه وتعالى قال في شأن عدد المطلقات، قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللاتي لم تحض فعدته أيضا 3 أشهر. فدل ذلك على أن البنت التي لم تحض يجوز الزواج بها بالضوابط المعروفة. وقال تعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا في مهر اليتيمات فتزوجوا غيرهن. فيدل على جواز التزوج باليتيمات إذا أقسطت لهن في المهر. واليتيمة لا يقال لها يتيمة إلا وهي قبل البلوغ. وعمر تزوج بأم كلثوم بنت علي وهو أكبر من أبيها، وهو أكبر من أبيها. فلا تسريب أبدا ولا قلة رحمة إذا تزوجنا من صغيرة تتحمل أعباء الزواج، بل هو الرحمة، بل هي الرحمة بها. من الرحمة أن تعف من تريد العفاف، من الرحمة أن تعف من تريد العفاف. لكن بنت تبلغ عند 11 من عمرها، وبناتنا كثيرات في القرى والمدن، كثيرات منهن يبلغن عند 10، فهل أتركها 8 سنوات تتألم وتعذب وهي تريد أن تتعفف بناء على قوانين باطلة ودساتير باطلة شرعتها زبالات أفكار البشر، أم أنني أتبع الحكيم الحميد سبحانه وتعالى فيما شرع؟ هذا وكما يقول القائل: رمتني بدائها وانسلت. قالوا: إنكم تظلمون المرأة. ونحن نقول: إن النبي لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أبوك. لقد أباح ديننا للمرأة المتضررة من الزواج أن تختلع وأن تترك الزوج وترد له صداقة. انظروا إلى النصرانية، هل في النصرانية إباحة الخلع للمرأة أو إباحة الطلاق للمرأة؟ وما جرأ هؤلاء، أعني هؤلاء المذيعين السفلة، أن ينتقدوا النصرانية بكلمة. ما جرأ واحد منهم أن يقول: أنتم تظلمون المرأة يا نصارى لأنكم تمنعونها من الخلع. هب أن امرأة تزوجت شخصا لا تحبه، هم أن امرأة تزوجت شخصا كل يوم يضربها ويؤذيها، كيف تعيش؟ أو هب أن رجلا تزوج امرأة وكانت هذه المرأة ليست وفق هواه، أيعيش معها أبد الآبدين ودار الدائرين أم ماذا؟ إن ديننا فيه فسحة. وما جرأ هؤلاء المذيعون السفل الوقح على أن يتناولوا شريعة النصارى بكلمة ويقولون إن هذا في ظلم المرأة، لكن أتوا على دينهم ونالوا منه أشد النيل على النحو الذي ترون. لقد حاولوا الطعن في البخاري وأوردوا أشياء لو تأملوها لأثنوا على البخاري بسببها، ومنها أن النبي أن البخاري أورد الحديث الذي فيه أن النبي لما جاءه الوحي ذهب إلى شاهق جبل يتردى منه كي ينتحر، كذا قالوا. فأقول وبغض النظر عن الألفاظ أن البخاري أورد حديث بدء الوحي في عدة مواطن من صحيحه، وهذه اللفظة وردت في بعض المواطن في كتاب التعبير من صحيح. نبه البخاري على ضعفها في ثنايا المتن، أدخل السند الذي يبين العلة، قال: وقال الزهري وكان فيما بلغني، ينبه البخاري على أن هذا ليس بالمتصل، فبين ضعف هذه في ثنايا حديثه الطويل. فكان من حقه أن يقال: جزاك الله خيرا يا بخاري، إذ بينت ضعف هذا الجزء من الحديث. لكن الحمقى لا يعرفون معنى علم الحديث ولا يعرفون معنى اصطلاحات المحدثين، فطفقوا يطعنون. وأحسن من قال: أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. هكذا قالوا عن البخاري. إن فيه بعض الأحاديث التي ينبغي أن تنتقد أو عندهم، نقول إن البخاري بشر ليس بملك من الملائكة، والبشر جبلوا على النسيان أحيانا، نسي آدم فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته. إن كانت نسبة الصحيح في البخاري 99.5%، والنصف الآخر 0.5% فيه مقال، ألا يعد إماما؟ ألا يعد إماما؟ أيها الإخوة، إن أفاضل الخلق منهم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول: إني كذبت 3 كذبات، 2 في ذات الله عز وجل كما قال الرسول، 1 قول هذه أختي. فالبشر جبلوا على بعض المسائل التي تصدر منهم لبشريتهم، وإلا كانوا أربابا أو كانوا ملائكة، إنما نحن بشر. فرحمة الله على البخاري، وصلوات الله وسلامه على رسله الكرام عليهم أفضل صلاة وأتم سلام. قالوا فيما قالوه: كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يخصص بأن تهب المرأة له نفسها، ويباح له ما فوق 4 نسوة، وأمته أقصى عدد 4 نسوة؟ فنقول: لو كان الأمر بأيدينا لمتونا، لكن لم نشرع نحن ذلك. إن الذي أباح للنبي هو الله ليس نحن. فسيكون اعتراضكم إذن على الله ليس علينا. إن الله قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قالت عائشة: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فإن كنتم تعترضون على أن الرسول أبيح له ذلك، فاعتراضكم لا يخلو من أمرين: إما أنكم تعترضون على ربكم سبحانه وتعالى، أو تكذبون القرآن الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا وذاك ضلال وكفر. ونحوه في التنزيل قول اليهود لرسول الله: من يأتيك من الملائكة؟ قال: يأتيني جبريل. قالوا: جبريل؟ لو قلت ميكائيل لصدقناك، جبريل عدو اليهود من الملائكة. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جبريل ما أتى به من عند نفسه. فاعتراضكم على جبريل اعتراض على رب جبريل الذي أرسل جبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أوردوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقد قدمنا الإجابة على ذلك بما حاصله أن النبي معصوم صلى الله عليه وسلم في باب تبليغ الشريعة. أما ما يعتري البشر كبشر قد يصاب به النبي عليه الصلاة والسلام. جرح النبي يوم أحد، كسرت رباعيته، شج رأسه، سقط عن فرس فجحشت ساقه، كان يمرض كما يمرض رجلان منا، كما قال ابن مسعود: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان. قال: أجل، إن يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فالسحر الذي قد يصاب به البشر، لأن السحر أنواع، حتى قال الرسول: إن من البيان لسحرا، يعني من الكلام كلام يسحر. فالسحر الذي قد يصاب به البشر لا يؤثر على الشريعة، قد يصاب به رسول الله. أما السحر الذي يؤثر على تبليغ الشريعة لم يصب رسول الله به، والرسول محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، أي الشيطان، تنزيل من حكيم حميد. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، أي ملائكة يحرسون عند النزول وبعد النزول. أما السحر المتعلق ببشريتنا ليس له تعلق بتبليغ الشريعة، فالرسول بشر قد يتكلم متكلم أمامه بكلام والنبي يصدقه والرجل كذاب، والرجل كذاب. ألم تقرأوا أن النبي قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون لدي، أي تختصمون عندي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو مما أسمع، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء وإن شاء ردها، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فما يتعلق ببشرية رسول الله ملصق به إذ هو بشر، إلا ما استثني بالدليل من الكتاب العزيز أو من السنة المباركة. هذا ما يتعلق بحديث السحر، فكان سحرا يتعلق بمعاشرة النساء، كما في الحديث كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، فقد يتأثر الشخص تأثرا في باب من الأبواب مع سلامة عقلي وتمام عقلي في سائر الأبواب. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تلك أمور أثاروها واستخرج بعضهم إياها من صحيح البخاري، وأورد البعض حديثا في حديث الذباب، حديث الذباب، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. نقول صدق رسول الله، علمنا ذلك أم لم نعلم؟ وإن كان بعض الأطباء المعاصرين أثبتوا حقيقة ذلك وأن في وبعد تحليلات لهم أثبتوا ذلك وأن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فصدق رسول الله. إذا صحت لنا النسبة إلى رسول الله قلنا آمنا بالله وبرسوله، صدقنا كل ما قاله الله وكل ما قاله رسوله صلوات الله وتسليماته عليه. لقد أثاروا مسائل أخر أجيب عليها في مواطن أخر، كحديث القردة التي زنت، هو ليس من كلام الرسول إنما هو من كلام عمرو بن ميمون، ليس من الصحابة إنما هو من التابعين، ولم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يستبعد مثله. فعالم الحيوانات فيه أمور قد تخفى علينا أعظم مما نعلمه عنها. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكيف يقول هؤلاء أمام قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالذي يقيس الأمور بعقل يقول نملة وقفة تنصح، كيف يكون هذا؟ قل يا أخي قال الله ذلك، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقال تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، فيها وجهان، كل قد علم كيف يصلي لله وكيف يسبح الله، والوجه الآخر كل قد علم الله صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبح به. فلا يستبعد أبدا أن ينقل مثل هذا، وأنتم تعرفون القرود وذكاء القرود وما في شأن القرود، والمسافرون يمرون بمكان فيه قرود يرون أنك إذا أزيت قردا وأنت من أهل السفر على هذا الطريق تربص بك ولو بعد حين ينتصر منك. وتختلف خصال الدواب، فما بين ماكر وما بين غير ماكر، ما بين وفي وما بين جحود. فترى الكلب يختلف عن الثعلب في خصاله، وترى الديك يختلف عن الخنزير في خصاله، فالديك غيور والخنزير ديوس، أمور لا تخفى على من تعامل مع الحيوانات ودرس أحوال الحيوانات كما لا يخفى. ويكفي أن الله قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لقد أوردوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث في بيت قوم فقال: لا يدخلها قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعه الله عنهم. فقالوا: كيف دينكم يدعو إلى التخلف؟ كيف الذي يدخل آلة حرث يدخل على نفسه ذل؟ فالجواب أن الآية ليست على الحديث عفوا ليس على الباب الذي يريدونه، بل هو ضد الباب الذي يريدونه تماما. فالمعنى أننا إذا انشغلنا بصناعة المحراس والنورج وآلات الحرس المعروفة وتركنا صناعة السلاح، وعدونا منشغل بصناعة الطائرات والدبابات، ونحن منشغلون بصناعة الشيبسي والبلاستيك، عدونا سيتسلط علينا وينزل بنا ذلا وينزل بنا دمارا. أما إذا انشغلنا بصناعة السلاح، والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل حافظت على مالي وعلى عزتي وكرامتي وعلى عزة أولادي وعلى أراضي وعلى بلادي بصناعة السلاح. أما إذا انشغلت بصناعة الفأس والمعول والنورج وصناعة البلاستيك والورق وصناعة القدور، وعدوي ينشغل كما سمعتم بصناعة قاذفات القنابل والطائرات والصواريخ، ألا ينزل بنا ذلا لا ينزع عنا؟ ففهموا الأحاديث أفهاما مغلوطة، ولو ردوا إلى المحكم وكما أسلفت لوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. وقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، يعني لا يتركها بيرة. وقال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. نصوص كثيرة تدعو إلى النهوض بالأرض وبالمشاريع الزراعية. فليس المعنى الذي ذهبتم إليه، إنما المعنى إذا رضينا بالصناعات التي لا تخيف العدو، وعدونا منشغل بتقوية نفسه، تسلط علينا عدونا فسلبنا ما في أيدينا وأنزل بنا ذلا لا ينزع حتى نراجع ديننا. هذا ابتداء. سأل بعض الإخوة عن حديث: إذا فامصص بذر اللات من تعزى بعزاء الجاهلية، عفوا يسأل عن حديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه بهني أبيه ولا تكنوا. هذا الحديث في الطرق التي وقفت عليها الآن هو من طريق الحسن البصري عن راو يقال له عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب. وعتي بن ضمرة هذا متكلم فيه بعض الكلام، ولم يروي عنه أي راو إلا الحسن البصري، فأرى في هذا الحديث علة، وإن كانت له طريق أخرى معلولة أيضا. بارك الله فيكم. الباب مفتوح لأي شبهة سمعها أحد إخواني من هؤلاء العابثين في الإذاعات أثاروها. أبحث عن الذي أثاروها. نعم.
قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة عن 9 سنوات وتزوج عن 18.
لأن الناحية الإسنادية تقتضي صحة ما ذكره الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة بنت 6، بنى بها وبنت 9، مكث معها 9، فمات وهي بنت 18 رضي الله عنه. نعم.
أبو لهب وأعوان في زمن الرسول صلى الله عليه
وسلم، المسائل التي أثروها،
كان هيسيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هيسيبوا لما كان يتجوز السيدة عائشة كده يعدوها عدل، ولا كانوا هيعملوا بلبلة عدوها؟ ليه؟ لأن كانت مقرة بيها، يعني مقرة بيها الزواج ده.
بارك الله فيك. أنت تسأل.
نعم.
مطلوب منك إذا كان عندك سؤال أن تسأل. أوردوا حديثا فيه أن البخاري أخرج حديث حمزة، قصة حمزة، وفي أن حمزة شرب الخمر، فقالوا كيف يورد البخاري حديثا فيه أن حمزة سيد الشهداء شرب الخمر وبقر بطون الإبل وجب أسنمتها بالسيف؟ كيف يحدث هذا؟ كيف يخرج البخاري ذلك؟ فنقول وبالله تعالى التوفيق، أما كون حمزة شرب الخمر فقد ثبت، وليس حمزة فقط بل وأبو طلحة وأبي بن كعب سيد القراء. طب كيف ذلك؟ فنقول كانت الخمر يا عباد، يا من تفهمون، حلالا في أول الأمر، طيلة العهد المكي الخمر حلال، وبعد العهد المكي حلال إلى أن نزلت سورة المائدة، ويا من أواخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخمر لم يأتي تحريمها مرة واحدة، فكما لا يخفى أن الله امتن بها في سورة النحل، والنحل مكية، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا. وفي المدينة وبعد، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحصل نوع تضييق، لا تشرب الخمر وقت الصلاة. وبعد، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان كتوطئة. وبعد في نهايات الأمر في سورة المائدة قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فمات قوم قتلوا في أحد وفي بطونهم خمر لأنها كانت حلالا، إلى أن نزل تحريم الخمر، وكان أبو طلحة يشرب، وأنس بن مالك يسقيه، ويسقي أبي بن كعب. لما جاءهم تحريم الخمر قال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الدنان فاكسرها، قم إلى هذه الدنان فاكسرها. فليته لن المزيعون الخمرجية كما يقولون يتركهم شرب الخمر الآن وينقموا على شربة الخمر من أمثالهم الذين يشربون الخمر بعد تحريمها يقينا، لا ينقمون على شخص شرب الخمر، إذ كانت الخمر حلالا، كانت الخمر حلالا فشربها قوم وهي حلال، فلا تسريب عليهم. ولذلك عائشة أول قالت إن من أول ما نزل على الرسول عليه السلام، حاصل ما كلامها، لم ينزل عليه في أول ما نزل لا تسكروا لا تسرقوا لا تزنوا، إنما نزل أول ما نزل التخويف بالجنة، التخويف بالنار والترغيب في الجنة. وإلا قالت عائشة لو كان من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا والله عنادا فيك لا ندع شرب الخمر أبدا، ولكن نزل أول ما نزل التخويف بالنار، الترغيب في الجنة. وبعد ذلك الخمر متى نزل تحريمها؟ في سورة المائدة في أواخر العهد المدني، ليس في أواخر العهد المكي بل في أواخر العهد المدني، والله تعالى أعلى وأعلم. وليس حمزة فقط بل سعد بن أبي وقاص أيضا شج أنفه، كان في مجلس فيه شربة خمر وشربوا الخمر وثملوا، فقام بعضهم يضرب الآخر بالجمل بلحي الجمل بعظام الجمل، فحصلت مشاكل كثيرة إلى أن نزل تحريم الخمر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. يقولون إن الإسلام ظلم المرأة وهم أظلم الناس للمرأة، وكيف ذلك؟ أولا نقر جميعا كمسلمين بالنص أن الذكر ليس كالأنثى، ألم يقل الله ذلك وليس الذكر كالأنثى؟ ونقر جميعا في الجملة بأن الرجل أقوى من المرأة، يعني تعالت أي شاب وبنت في سن أو أي رجل وامرأة في سن، ترى المرأة بعد أن حملت وأرهقت وأرهق الحمل ترى الله يعينها أنها تقوم بعمل البيت، والرجل رجل قوي بدين، اجعل فتى يتصارع مع امرأة، يتصارع مع امرأة في سن، من سيهزم؟ في الغالب، في الغالب أن الرجل سيهزم. الرجال أليس كذلك؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فيفترض عند أهل العدل، أهل الرحمة، أهل الإنصاف، يفترض أن يكلفوا القوي بتكليف والضعيف بتكليف أقل من تكليف القوي. أنا الآن لما أكلف بعمل، أكلف الطفل الصغير بما أكلف به الكبير، لا يتصور. أكلف المرأة الضعيفة بما أكلف به الكبير الشاب القوي، هذا عين الظلم. فهم يقولون بالتسوية بين الرجل والمرأة، ويجندون المرأة في الجيش كما يجندون الرجل في الجيش، هي وهو إلى جنب واحد سواء في الجيش. طيب يا أخي، هذه تحيض يا أخي، هذه تحمل، والله قال حملته أمه وهن على وهن، ضعفا على ضعف، فكيف تكلف الضعيف بما يكلف به القوي؟ في ديننا نظام للأسرة، نظام للأسرة، الرجل القوي الرجل هو المكلف بالإنفاق على المرأة في ديننا، ولو كان أبوها ملك من الملوك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل هو الذي يدفع المهر، لا تأتي المرأة تدفع لك مهر حتى تتزوجها. الرجل الذي ينفق يوميا في احتياجاته كرجل أكثر من احتياجات المرأة. فجعل للمرأة نصف الرجل من الميراث، وزوجها سيأخذ النصف، سيأخذ الضعف مع أخواته، سيأخذ ضعف أخواته. هذا هو العدل. المرأة لا تنفق والرجل هو الذي ينفق، هذا تصورنا في ديننا. فنعتقد أنهم ظلموا المرأة غاية الظلم، وأهانوها غاية الإهانة، وألزموها وهي ضعيفة، ضعيفة بما ألزموا به الرجال الأقوياء، ألزموها وجعلوها سلعة تباع كما ترون في الأسواق، بل وجعلوها كمستنقع مجاري يقضون فيها شهواتهم، وتنتقل من رجل إلى رجل آخر على النحو المزري المخزي الذي ترونه. وثم إنه ليس في كل الأحوال عندنا الرجل يأخذ ضعف المرأة، كل الأحوال عندنا المرأة قد تتساوى مع الرجل في الميراث. متى؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأم امرأة والرجل رجل. ومع ذلك قال تعالى ولأبويه، الأب والأم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فهذا وفي الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فقد يتساويان أحيانا، من الذي يعرف الصالح من الضار من غير الصالح؟ إنه الله، وهو الذي شرع. ولا يسعنا إلا أن نقول لربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن ممتثلون ما قاله ربنا سبحانه، وإن لم نعلم الحكمة منه، إنما التماسات نلتمسها، وإلا الأصل أننا نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. يقولون إن مقصود الحدود الردع. طيب، إذا سلمنا أن المقصود من الحدود الردع، من الذي يعلم أفضل طريقة للردع؟ نحن أم أنت؟ أم ربنا؟ قد تختلف وجهة نظري في الردع عن وجهة نظرك، عن وجهة نظر الثالث، عن وجهة نظر الرابع، قد تختلف وجهات نظرنا في الرادع كما تختلف قوانين الحكومات الآن في العقوبات. مصر ليست كأمريكا، ليست كبريطانيا، ليست كفرنسا، كل قوانين مختلفة في طريقة الردع. فنقول هل نحن نعلم الطريقة المثلى للردع أم ربنا الذي يعلمها؟ أسألك، أنا أعلمها أم أنت بعقلك؟ اختلفت أنا وأنت والمجموعة وخرجنا بثلاثين رأي، من الذي يعلم الطريقة المثلى للردع؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. هم هذا ممكن يستأنس بكلامك أنهم ما وضعوا القوانين، القوانين لم ترضع، ومن الممكن أن نحتال على القوانين بكل صور الاحتيال، ثم هم يرضعون من يرضعون من شاء ويتركون من شاء. فالزاني مثلا عندنا في ديننا يحتاج إلى ردع، هم نقول لك لا، الزاني ما يحتاج إلى ردع، يترك هكذا عندهم. يعني نحن في ديننا وفي شرعنا أن الزاني يحتاج إلى حدود يقام عليه الحد حتى لا تختلط الأنساب وحتى نمضي أمر ربنا في الأساس. هم يقول لا، الزاني الزنا ليست جريمة تحتاج إلى ردع عندهم، فخالفناهم. فإما أن نترك ديننا عياذا بالله من ذلك ونذهب إلى دينهم، أو أن نستمسك بديننا بكل ما فيه. ولقد قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تفضل. عليه السلام.
يعني الواحد خرج علينا برضه من 90 اللي حضرتك بتشير اليهم، وقال هل النبي يحتاج الى ورقه لكي يصلي عليه؟ هي قولة حق يرد بها باطل. وارجو من سيادتك وفضيلتك انك انت تعبانين عليها.
الله يبارك
فيك. هنحاربها بكل قوه وسنردعها بكل حزم. وغرامات على الناس اللي معلقاها على
يعني يحاربون الورقه التي فيها والتي منشأها غير على الدين التي فيها صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ابتداء إن الورقة منشأها أن شخصا علق ورقة فاعترضه على ما سمعت بعض ضباط المرور فأهنوه بسببها، فكانت إهانته بسببها سببا في انتشارها. أولا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في أمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا نداء، نداء صلوا عليه، نداء عقب صلوا عليه وسلموا تسليما. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرني أحد بالصلاة على النبي، ماذا أقول له؟ أقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لكن تعلق لوحات الحب وتعلق الصلبان وتعلق النجم السداسية وتعلق صور للنسوة العاريات في الشوارع والطرقات كما ترون في شوارع القاهرة، ممثلات كاشفات عن أثر الصدر والشعر كله والسيقان تعلق ولا اعتراض، لكن هل صليت على النبي؟ هي التي اعترض عليها والعياذ بالله. كنا نحب أن نسمع مسؤولا عنده شهامة فضلا عن الديانة يقول يا ناس اتقوا الله، يا ناس خافوا من ربنا بعض الشيء، يا مذيع يا فاسق خاف من الله ولا تعلن عن حربك لدين الله وحربك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شخص غفل فأتوا الآخر قال يا أخي اذكر الله، يا أخي صل على رسول الله. هل هذا الكلام الطيب ينقم على قائله أم ينقم أو تنقم الخبائث التي تصدر منهم وتنقم ينقم على الصور العارية التي ملأت الشوارع، ولا وجل ولا حياء أبدا أن ترى امرأة بكل وقاحة. هل ربنا أذن لهذه المرأة أن تتصور شعرها عاري وصدرها عاري وسيقانها عارية وتعلق في أكبر ميادين القاهرة بدون نكير من شخص واحد؟ فنريد من أهل الديانة وأهل المروءة أن ينافعوا عن دينهم، بارك الله فيكم. فجزاك الله خيرا، وصل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كل صلاة نصليها، في كل صلاة نصليها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في كل أذان يؤذن أشهد أن محمد رسول الله، نسأل الله له الوسيلة، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. من القائل؟
الرسول.
صدقنا أن قال الرسول. من الذي أمر؟
الله.
خلاص، نحن مسلمون نمضي على ما قاله الله لنا وما قاله رسول الله لنا، هكذا المسائل. لها فقه، والقتال له أوقات وله فقه، لكن عموما لو أمرنا ربنا أن نفعل أي أمر فعلناه بإذن الله. الله قال لليهود، لليهود اسمع مني، اقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، لما عبدوا العجل. اليهود الذين هم يهود ماذا صنعوا؟ قتلوا أنفسهم. خرج بعضهم بالسيف يقتل كل من رأى، ويفتخرون على العالم بذلك، يقولون أمرنا ربنا أن نقتل أنفسنا فقتلنا أنفسنا. فحملوا السيوف ومشوا في الطرقات، كل من يقابل الآخر إن استطاع قتله قتل، كل من استطاع أن يزرع جرحه الآخر جرحه. قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم، لما عبدوا العجل، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ففعلوا فتاب الله عليكم، فتاب الله عليكم. فإذا أمرنا الله بأمر سمعنا وأطعنا، لكن كل مسألة لا أفقها وفيها أدلة وردت فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في العباد ظلم، وكان في العباد من يتسلط على العباد يؤذيهم، وكان في العباد من يفسد في الأرض، تقول له الربا حلال حرام يقول لك لا الربا حلال، تقول له لا تزني يقول أنا حر أزني أو ما أزني هذا شيء يخصني، ألا يحتاج مثل هذا إلى رادع؟ ألا يحتاج إلى زاجر؟ فنحن مسلمون. إذا قالوا إن الرسول قال أمرت، إذا صدقت بكلام رسول الله من الذي أمر؟ الله سبحانه، والرسول يفعل ما يؤمر. نعم. لا، نحن لا نتكلم إلا في باب خاص الآن، باب سؤالك إن شاء الله يؤجل يوم الاثنين. أسئلتنا الآن بس بطرح على الأخ العذر حتى يقبله منا. المقام مقام دفاع عن سنة الرسول وعن الشريعة. تفضل. لابد أن تجد أئمة مساجد يسيرون مع الإعلام حيثما ترسو سفن الإعلام يرسو، وحيثما تتحرك يتحرك، لكن عليك بكتاب الله وعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القتال كان على مراحل. في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في المدينة إذن بالانتصار ممن ظلمنا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قوية شوكة الإسلام، نريد أن ننقذ الناس من جهنم. يعني أنا أرى الآن شخصا في طريقه إلى النار، في طريقه إلى الجحيم، وسيعيش في الجحيم خالدا مخلدا أبدا. أريد أن أنقذ هذا الشخص، أليس من الواجب علي إنقاذه؟ طيب إذا هو لا يعرف مصلحة نفسه وشددته بقوة ارجع عن هذا. وضربته لأنني أرى أنه سيدمر نفسه في الجحيم، هل أنا مخطئ في حقي أو ليست بمؤمن؟ إن النبي قال عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. كيف يقادون إلى الجنة في السلاسل؟ قوم في طريقهم إلى الجحيم سيموتون على الكفر، وأنا أحاربهم لكي أنقذهم من الجحيم. أنا محسن إليهم أم مسيء؟ إذا كنت موقنا بديني أنا محسن إليهم، أنا محسن. لأنني أسعى لانتشالهم وأقول لهم أسلموا حقكم كحقي، لن أتفضل، لن أكون صاحب فضل عليكم، أنتم ستكونون مثلي سواء بسواء إذا أسلمتم. فهم لا يعرفون مصلحتهم، ولذلك وصف الكفار بأنهم سفهاء، سفهاء لأنهم لا يعرفون ما ينفعهم. فتدخلنا بأمر الله لنا، بأمر الله لنا، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذا امتثال منا لأمر الله، ثم إحسان منا إلى عباد الله. إذا أنت وجدت ابنك حائد يسرق ويزني أو يفعل المحرمات ويشرك بالله، وجبت ابنك ضربته، استقم امتثالا لأمر الله سبحانه، هل أسأت إليه أم أفسدت؟ الجهاد له مراحل، في حق النصارى لنا معهم تصرف بالقرآن، في حق اليهود تصرف بالقرآن، في حق أهل الشرك تصرف بالقرآن، ونحن مسلمون لا نخشى أبدا أن نقول، لا نخشى أبدا أن نقول القرآن كتاب ربنا ونحن مؤمنون به وعاملون به، لا نستحي أبدا. إذا كانت البنت النصرانية، البنت تعرف البنت النصرانية الصغيرة ماشية والصليب معلق في أيديها وتقول إن المسيح صلب وأنا مسلم، ألا أجهر بقولي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ كيف أنزوي وأنخنس وأتراجع عن ديني مقابل هجوم استشراقي أو هجوم غربي ماكر على ديننا؟ اثبت على دينك حفظك الله. لم نخالف فيه، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أي مسألة من أمور الدنيا نحن أعلم بها، إلا إذا كان هناك نص فرسول الله أعلم منا في المسألة، بس في أمور الدنيا ما اختلفنا. نعم الذي يحدث في العراق ليس تمثيلا صحيحا للإسلام وأهله، والذي يحدث في سوريا ليس تمثيلا صحيحا للإسلام وأهله. فالحديث على مثل ما يحدث هناك له اتساع، بارك الله فيكم. طيب ماذا عندك؟ معنى أفأنت تكره الناس، المراد الإكراه القلبي، لا يستطيع الرسول أن يكره أحدا على الإيمان أبدا، لنا ولا أنت ولا رسول الله قبلنا ولا إبراهيم ولا نوح. الرسول ما استطاع أن يجعل عمه يسلم، صح كده؟ ما استطاع الخليل أن يجعل أباه يسلم، ما استطاع نوح أن يجعل ولده يسلم، ولا استطاع أن يكتشف خيانة زوجته له، ولا استطاع لوط أن يكتشف خيانته له. فالإكراه المراد به الإكراه القلبي. لكن عندي نصوص من الكتاب العزيز، عندي نصوص من الكتاب العزيز، اقرأ نصوص سورة براء، اقرأ نصوص سورة براء. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، سورة براء من القرآن ولا مش من القرآن؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، من القرآن ولا مش من القرآن؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، من القرآن أو ليست من القرآن؟ وبراءة من أواخر ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. رضاء الكبير لا يحرم. وما ورد عن عائشة اجتهاد جانبت فيه رضي الله تعالى عنها الصواب في المسألة. هذا رأي خاص بعائشة فهمت حديثا على أنه عام، والأكثرون حملوه على أنه خاص. نعم. ماشي، بس أنا أسأل عن أي شبهة يرد فيها. تفضل. معلوماتنا عنه ضعيفة، وأرى أنك كمسلم لك رأس مال نفس واحدة، لا تضع نفسك في موطن فيه شبهة، ولا تضع نفسك إلا في موطن واضح تمام الوضوح أنك تعلي فيه كلمة الله بعيدا عن أي اختلافات وأي شبهات. فأنصحك بالتريث، بارك الله فيك. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
صلوا
استثناءات، أنه يكفر بعد ولادته عادة، أو يكفر لما يبلغ، مش مشكلة.
شيخنا قال بعضهم يجوز للخادم أن ينظر لخطبته وهي تستحل. برضه مما أثروه في الإعلام، وقال بعضهم للرجل أن يتصل على زوجته. أنا أتكلم على التأثير في الإعلام حضرتك.
يعني أثروا في الإعلام أن البعض يقولون يجوز أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته وهي عارية. فأقول وبالله التوفيق إن الموجود في كتب الفقهاء في باب ما يراه الرجل من مخطوبته، فهناك قول عليه الجمهور، يعني عليه أكثر العلماء. هذا القول مفاده أنه ينظر إلى الوجه والكفين. إن كانت له أم أخت ذهبت تنظر إلى الأمور الخفية كالشعر ونحو ذلك. قول آخر أنه ينظر إلى مواطن الوضوء منها. قول شاذ أنه ينظر إلى 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 ما استطاع أن يراه منها، قول فيه بعض الشذوذ. من أجل ماذا؟ في فرق بين الاختلاس وفرق بين الرؤية. هل ورد في عهد الرسول أن رجلا رأى امرأة عارية لكي يخطبها؟ ولا مثلا الحال على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فيه أبدا أن مرأة تخرج عارية أو بنصف جسمها عاري أو برقبات عارية للرجل. إنما الذي على عهد الرسول غايته أن الرجل ينظر إلى وجه المرأة أو إلى يديها، أو يتلصص أحيانا مثلا كالذي يرى امرأة تغسل خدور فيتلصص ليراه يكشف بعض الذراعين. أما أنك تقرر أن الرجل ينظر إلى المرأة عارية لتزوجها، هذا ليس بورد أبدا على عهد الرسول أبدا. من الغريب يا إخواني الذي أثير أن شخصا ما يقول منشطا للسياحة المصرية أن النساء كن يطفن عرايا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما أدري ما المراد من إثارة هذا الكلام. فأقول وبالله التوفيق لو أضاف إضافة ينجو بها من الله، لو أضاف إضافة صغيرة أن نساء المشركين كن يطفن عرايا حتى ناهن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي أو اللواتي كنا طفنا عرايا نساء المشركين ورجال المشركين كان الشيطان أوعز إليهم، كيف تطوفون بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها؟ فالشيطان الشيطان أوعز إليهم ذلك، فيأتون إلى مكة عند الطواف يتعرون تماما، مشركون ليسوا بالمسلمين، ويذهبوا إلى رجل من الأحمسيين من قريش يسمون الحمص، فيعطيهم ثوبا، إن أعطاهم ثوبا يطوفوا فيه طافوا فيه، وإلا طافوا عرايا طافوا عرايا. وكانت المرأة تقول، المرأة المشركة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله، وكان هذا يجب أن يبين، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الباب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. أرسل الرسول مناديا أبا بكر وأتبعه عليا وأتبعهما أيضا، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. ده كلام من هو؟ كلام رسول الله. وكان من الأولى أن يذكر هذا الرجل الذي يريد أن ينشط السياحة بالحرام، يذكر بقوله تعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يذكر إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يذكر بهذه الآيات النيرات. لكن ينشر يقول النسوة كنا يطفن بالبيت عرايا في زمن رسول الله، وينسب إلى هذا إلى الإسلام الذي كان يطوف عريانا هو المشرك، ونهى النبي عند تمكنه عن ذلك تمام النهي، والحمد لله. نعم، إقامة الحد منوط بولي الأمر، صح. إذا أمنت الغوائل، إذا أمنت الفتن، إذا أمنت الغوائل، ولا في الشرع ولي الأمر المسلم هو الذي يقيم الحدود. نعم، سيد عشي يا أخي، يا أخي الكريم اسمع، صلوات الله وسلامه على نبيه على آل بيته. الله قال في كتابه الكريم، الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات. ومن معانيها الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. ومن معانيها الأزواج الطيبين يحرصون على الزوجات الطيبات. فنقر أن عائشة رضي الله عنها طيبة، إذ هي زوجة أطيب الطيبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا كانت عائشة، ده ربنا بعد أن ذكر قصة الإفك وبر عائشة رضي الله عنها وتوعد الذين يعودون لمثل هذا، قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تتكلموا مثل هذا الكلام أبدا. فالشيعة قاتلهم الله ما زالوا يطعنون فيها، واستأجروا قوما من المذيعين يطعنون فيها، ويطعنون في عمر بن الخطاب الخليفة البار الراشد خليفة رسول الله. فلا تلتفت إلى هؤلاء، قوم أعمى الله بصائرهم. نعم، الذي يقول إنها ارتكبت الفحشة كافر، لأنه أنكر القرآن، لأن الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، آيات 10 آيات في تبرئة عائشة. فالذي يتهمها بغير ذلك من الفحشة مكذب للقرآن. نعم، بارك الله فيكم. نعم، آخر سؤال. لا، دي مسألة أخرى، نحن في دفع الشبهات عن المسلمين. نعم يا ولد، الشيعة في الجملة أهل بدع وضلال، لكن في تنزيل الحكم بالكفر تفاصيل. فاعل الكفر يحكم عليه به إذا توفرت أسبابه. فالإجمال أنهم أهل بدع وأهل ضلال. الذي يتهم أم عائشة بالزنا أو يتهم القرآن أنه محرف أو يتهم القرآن أنه محرف أو غير ذلك من مستلزمات الحكم عليه بالتكفير كل بحسبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.